السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. لازلنا متشرفين بالآية الأخيرة من سورة المزمل، ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه. الحقيقة كما ذكرت من قبل وأؤكد بأني لا أفسر الآن القرآن الكريم، وإنما أذكر بعض ما يعني أفهم من كتاب الله تبارك وتعالى، يعني إلا فهما أوتيه عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه ورضي الله عنه لما سئل يعني هل عندكم شيء، يعني كأنما مخفي مضموم عندكم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا ما عندنا إلا هذا الكتاب وعندي ورقة كاتب بها مثلا كم ناس كم هذا، أو فهما أوتيه عبد من عباد الله. فالإنسان يفهم من كلام الله تبارك وتعالى ولا يزعم أن فهمه هذا هو تفسير، فالتفسير له أصوله وقواعده. فالفهم الإنسان يقول هذا حسب فهمي هكذا، إن كان صوابا فمن فضل الله تبارك وتعالى، وإن كان خطأ فمن نفسي وأستغفر الله العظيم منه، نعوذ بالله تبارك وتعالى وأعوذ بالله تبارك وتعالى من شر نفسي. قلت إن الله تبارك وتعالى جعل قيام الليل مطلقا في أي جهد يبذله العبد مع حضوره مع ربه سبحانه وتعالى، أي خير يعني يفعله العبد ليلا بعد الاستيقاظ من نومه أو حتى لو لم ينم وهو قاصد بهذا الخير وجه الله تبارك وتعالى، مستحضر عظمة الله عز وجل، فهذا يعتبر من قيام الليل. لكن ما الصلاة مثلا هذه ما تسمى تهجدا إلا إذا نواها تهجدا، لها أحكامها الفقهية كما لا يخفى على حضرتكم. هذا الجهد الذي يبذله العبد ليلا هو صورة من صور تقوية الصلة بالله تبارك وتعالى، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فإذا قد يكون سبيل العبد إلى ربه سبحانه وتعالى من خلال القيام، والقيام يصح حتى بين المغرب والعشاء، يعني واحد صلى المغرب بين المغرب والعشاء دخل الليل هو في ليله. فلذلك تقرؤون أن بعض السلف كانوا يقومون بين المغرب والعشاء بست ركعات أو بعشرين ركعة أو بثمان ركعات أو بأكثر من ذلك، وارد روايات بالتحديد بست ركعات وإن كانت ضعيفة، لكن جمهور أهل العلم أن الرواية الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، وهل هنالك فضيلة في الشعائر التعبدية بعد الفرائض أفضل من قيام الليل؟ أكيد لا، يعني رسول العظم عليه الصلاة والتسليم هو أجاب على هذا السؤال وهو بيّن أنه أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في الليل، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. لماذا أذكر هنا السبيل؟ لأن إحنا قبلها إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فقد يكون سبيلك الأمثل بعد الفرائض في قيام الليل، وقد يكون السبيل الأمثل لزيد من الناس في التجارة والتصدق منها وإقراض الناس منها وإمهال المعسرين، وقد يكون سبيل لعبد آخر من حيث العلم ونشره ويعني حفظه والتعمق فيه إلى آخرها. زين هاي راح يصير سبل، واحد يقول مو رب العالمين قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن أكو سبيل وأكو سبل. السبيل، السبيل بالمعرفة، إذا جاءت هذه الكلمة السبيل فيراد بها صلب الدين، أصول الدين التي لا تتغير، كالعقائد مثلا، كالأخلاق، هاي ما تتغير من دين إلى دين. يعني ماكو نبي إجا عليهم الصلاة والتسليم وقال والله ماكو يوم آخر، أنتم أؤمنوا بالله عز وجل واعبدوا الله عز وجل وهاي هي إلا حياتكم الدنيا وماكو يوم آخر. ماكو نبي إجا قال هذا القول عليهم الصلاة والتسليم. ليش؟ لأن هذا من الأصول، من أصول الدين. فما يدخل تحت الأصول، هاي الأصول كلها راح عنوان تكون السبيل. يعني لما تقول هذا تفرق عن سبيل الله عز وجل بمعنى أنه غير في الاعتقاد، نعوذ بالله تبارك وتعالى، وذول المبتدعة، ذول هم المبتدعة، نعوذ بالله تبارك وتعالى، الذين يحدثون في العقائد ويبتدعون فيها ما لم يأمر الله عز وجل سبحانه وتعالى ولم يكن من أمرنا. لكن هنا الله عز وجل وفي مثيلاتها من الآيات ذكر السبيل بوصف النكرة، ما قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه السبيل أو السبيل، لا، قال سبيلا، سبيلا نكرة، والنكرة تعم. فإذا هنا رب العالمين يريد أن يبين أن ما يتعلق بالقربات، ما يتعلق بالشعائر، ما يتعلق بغير الأصول، الأصول يعني قصدي الأصل الشرعي يعني بالعقائد، قد تتعدد الطرق إليه والسبل إليه. لذلك أيضا في آية أخرى اللي يتابع سيجد أن الله تبارك وتعالى قال بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. زين، هو سبيل أم سبل؟ لا، هنا سبل، قال لنهدينهم سبلنا أي الطرق التي توصلهم إلى مقام الإحسان، لأن ذيل الآية الكريمة وإن الله لمع المحسنين. فإذا هنا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، واحد يأخذ بالفرائض، طبعا هاي انتهينا منها، يعني لا بد من الفرائض، لكن لما يأتي إلى المجاهدات فيرى أقربها إلى نفسه وما مكنه الله عز وجل فيها. واحد الله مكنه في الأموال سبحانه وتعالى، هذا ينفق ويعطي حسب حاله مع الله تبارك وتعالى، ويمكن حتى سنن قبلية ما يصلي، مو متعمدا يعني يقول لا والله نهائيا ما أصلي، لا، يعني مثلا نوبة يصلي نوبة ما يصلي، أيام كثيرة ما يصلي، يكتفي بالفرائض، مشغول بتجارته بأسفاره إلى آخرها. لكن لما يجي في ما مكنه الله عز وجل فيه من الأموال، يا سلام، يقترب من ساحة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في بعض أحواله، يقترب من ساحة سيدنا الفاروق رضي الله تعالى عنه وعنه في بعض أحواله، ربما يلزم نفسه بثلث ماله في حديث الذي سمع صوتا في السحابة اسق حديقة فلان، فلما جاء وجد الرجل اللي بيده المسحاء وسأله عن اسمه فذكر نفس الاسم الذي سمعه في السحاب، وهذا حديث صحيح كما لا يخفى على حضرتكم. فقال تشتد سوي يعني بحيث الله أكرمك هكذا، من دون الجيعان، من دون المزارع، مزرعتك فقط تسقى. قال إني أخرج إلى الناظر منها، أو أنظر عفوا إلى الناظر منها، فأقسم ثلاثة أثلاث، فثلث لربي سبحانه وتعالى، وثلث أعيل بها نفسي وعيالي، وثلث أرده فيها في الأرض بذور وسماد وعمال وإلى آخره. فإذا هو مع حالي مع الله. آخر، الله عز وجل آتاه الله القرآن سبحانه وتعالى، هذا 24 ساعة، يعني هذا نقول من باب المبالغة، ما يراد بها واقع حال، ماكو واحد يقدر يعمل 24 ساعة، يعني القصد أنه أكثر أوقاته جالس يعلم أولاد وبنات المسلمين القرآن الكريم. إذا سبيلا هنا نكرة، لأن لا يراد بها الأصول، وإنما يراد بها الأسباب التي ترقي العبد إلى الله تبارك وتعالى. ومن أعظم أسبابها في الشعائر قيام الليل، إحياء الليل. يعني حتى أنت لو جلست مع زوجتك بنية أن تعف نفسك وتعف زوجتك، وتخللت جلستكم مواعظ واللهو المباح بالنية الطيبة، بهاي النية الطيبة صار نوع من إحياء الليل، صار نوع من الوسائل والسبل التي تقربك من ساحات المحسنين بإذن رب العالمين سبحانه وتعالى. وهكذا إذن الله تبارك وتعالى بيّن لنا من مواصفات الداعي أنه يتحين السبل التي يقدر عليها والتي ينساق معها، ينساق معها. يعني سبحان الله، الأذواق تختلف، الأذواق تختلف. أكو واحد طالب علم ممتاز ما شاء الله عليه، يا بي معود، يا فلان انت بيك خير وبركة، صوتك جميل، قراءتك ممتازة، لما توقف تخطب انت خطيب مفوه ما شاء الله مؤثر، لما تجلس على كرسي الوعظ ترتجف القلوب من وعظك وتدمع العيون. يا حبيبي ليش ما تشتاقد لك مسجد؟ قل والله أنا سامحني ما أقدر على هاي الشغل. يعني روحانيته سبحان الله، المواصفات اللي في داخله بدأت تنسجم مع هذا التشريف وهذا التكريم. قل لا والله أنا خليني هكذا، إذا أخوي يحتاج يروح أخطب أساعده، لكن أنا رايح إلى الجامعة أدرس في الجامعة مثلا. طار سبيله إلى الله تبارك وتعالى التدريس في الجامعة، لا بأس. صار سبيله إلى الله تبارك وتعالى في التجارة، لا بأس. وهكذا نشوف بعد ذلك رب العالمين بيّن أن من فضله سبحانه وتعالى أطلعهم على بعض الصفحات الغيبية، لأن السين داخلة على الفعل المضارع يدل للاستقبال. علم أن سيكون منكم مرضى، الإنسان يتمرض، هذا من عوارض الإنسانية، كونه إنسانا بشرا في هذه المرحلة من مراحل الحياة الدنيا يمرض، وإن كان نبيا مرسلا عليه الصلاة والتسليم. ورب العالمين ذكر لنا قصص الأنبياء وكيف ابتلوا بأمراض عافاكم الله سبحانه وتعالى. وآخرون يضربون في الأرض، أنا دا أقول لكم ترى ما فسر، مو بعدين واحد يقول لي لا، سيدنا ابن كثير قال يعني أنتم هسا كنا يعني دا يشرح واقع حال، لا، وإنما أنا أفهم وليس تفسيرا، أنا مع التفسير ما عندي أي اعتراض، ولكن أفهم وأرسم منهاج دعوة إلى الله تبارك وتعالى، كيف نكون دعاة إلى الله عز وجل، كيف نفكر للمستقبل. يا فضيلة الشيخ أنت من تكلف شخص شوية أدرس مستقبل اللي قدام إيش راح يصير، يعني أنت مطلع على هذا الإنسان، هو تلميذك، تعرف إمكانياته، تعرف حتى نواياه، ربما حاجي لك يعني قايل لك والله أنا بعد سنة راح أعمل كذا، راح أتزوج مثلا، أو بعد كم شهر راح يجيني طفل. أنت لازم تحسب حساب لهذا المستقبل لما تكلفه بأمر، لا تقول لا أنا كلفتك بهاي الوظيفة تبقى دائم لوم عليك هاي هذا الواجب لازم تأدي. لا، لابد أن تكون فقيها في أحوال من تكلفهم. فكأن الله عز وجل يقول لهم أني فرضت عليكم هذا القيام يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. قلنا بعض طائفة من المؤمنين اعتبروها في حقهم فريضة، وهذا أيضا يعني فيه آراء للسلف رضي الله تعالى عنهم. فرب العالمين سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه لا حرج في هذا الدين، أراد أن يبين بابا من أبواب رحمته بخلقه سبحانه وتعالى. فكشف لهم، قال في المستقبل إذا واحد باكر عقبة مرض زين هم يبقى هكذا يعني مفروض يقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه أم ماذا؟ زين أيضا قلت لكم الآيات الآن كأنها بذور طيبة تخرج رؤوسها شيئا فشيئا، فتتبين معالم هذا الدين. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، إذا راح يكون في المستقبل ترى قتال، راح يكون في المستقبل قتال. زي صلاتكم أثناء القتال شنون؟ بس بعدها ما نازلة مثلا صلاة الخوف حتى يبين كيف يصلون، لكن يريد أن يبين معالم هذا الدين، يريد أن يبين سبحانه وتعالى، يعطيهم أشياء مستقبلية يفقههم في واقعهم، في واقع الحياة، في واقع الحياة، حتى نكون نبهين، نكون منتبهين، نكون أذكياء، نخطط. من أعظم أسباب فشل الأمة هو ضعف التخطيط، هو الجهل بالواقع، هو الجهل بالواقع، هو الجهل بالإمكانيات. مجرد اثنين ثلاثة اجتمعوا وشافوا نفسهم كأنما رقاب العالم صارت بأيديهم، يا بنت كلكم اثنين ثلاثة شعدكم. الله تبارك وتعالى كشف شيء لهم حتى يستعدوا، حتى يعلموا ماذا يعني دخولك الإسلام. ترى أمامك أوضاع، تأتي عليك أحوال، الله تبارك وتعالى له فيها أحكام خاصة. إذا صدت في هذا الوضع لا قدر الله تمرضت أو فرض عليك أن تقاتل دفاعا عن دار الإسلام، فهنا يأتي التخفيف أيضا، فاقرأوا ما تيسر منه، أي من القرآن الكريم، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. زين احنا بدايات ما أنزل وينك بصلاة؟ نعرف أن الصلاة فرضت في ليلة الإسراء والمعراج، عندنا بدايات، نحن في المرحلة الثانية من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، من الأيام الأولى من الإعلان عن بعثته عليه الصلاة والتسليم. أيضا سعد الله يفهم من هذا أنه يريد يبين لهم ترى راح يكون في الدين أكو صلاة فريضة عليكم، أكو زكاة ستفرض عليكم، مع أني أعلم أن بعض المفسرين رحمهم الله تعالى، لأن أنا قلت لكم ماذا أفسر، قالوا كانت هنالك صلاة ركعتين بكرة وركعتين عشية، هاي كانت مفروضة، فهاي معنى واقيم الصلاة يعني التزموا بهذه الصلاة، وكانت زكاة أكو مفروضة لكن أنصبتها ما نزلت إلا بعد قيام دار الإسلام، فالنصاب وشروط الزكاة، لكن زكاة بشكل عام يعني تخرج شيئا من مالك قل أم كثرة، هاي كانت فريضة. سواء أخذنا بهذا أو بهذا، إحنا نفهم من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى يبين لنا معالم هذا الدين الذي ندعو إليه. بعض معالم هذا الدين ندعو إليه، هاي راح تدخل ضمن النقطة الثانية. زين إذا التزم الداعي ومفروض يلتزم بما يشرع شيئا فشيئا، فهي من مواصفات الداعي، من مواصفات الداعي، إن هذه كلها تقوي الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، يعني إلى واقيم الصلاة كعبادات محضة، عبادات تعبدية محضة، تقيم العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى بشرائطها، بآدابها، بأركانها، وهكذا. زين، بعد ذلك نشوف رب العالمين لما قال وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، هنا انتقل إلى ترك البصمة في المجتمع، ترك البصمة في المجتمع، فذكر أهم بصمة وأقوى بصمة في الحياة بعد تقوية الصلة الروحانية بالله تبارك وتعالى والدعوة إليها في المجتمع هو الجانب المالي. يا سبحان الله، يعني ليش أنا دائما أقول لكم لست مع الذين يقولون الدنيا جيفة وطلابها كلاب؟ مع احترامي إذا كان نسب لساداتنا، وأنا أفهم إذا ثبتت النسبة فهم أكيد يقصدون من يعبد الدنيا ولا يقصدون من يستخدم الدنيا. اللي ما يستخدم الدنيا هذا مقصر في أمر الله تبارك وتعالى، لكن اللي يخدم الدنيا ويكون عبدا لها هذا مسكين، يعني مسكين. فوآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، نشوف هنا برز معلم لهذا الدين وهو العناية بالمال، فالمال عصب الحياة. فلذلك رب العالمين سبحانه وتعالى أنزل أحكاما كثيرة في الكتاب والسنة تتعلق بالمال، المال محترم. يعني ماذا نريد أن نقول عن قدسية المال واحترام المال أكثر من أن نبين وننقل ما قاله الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. الله أكبر. يعني أنت تدافع عن أرضك، تدافع عن مالك، وتمكن منك الخصم إلى درجة أنه قتلك فأنت شهيد عند الله عز وجل. يا سلام، احنا نعرف اللي يدافع عن الدين شهيد، يدافع عن المال شهيد. نعم نعم، الذي يدافع عن المال شهيد، هذا بقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذا نص واضح جدا يختصر لك كل ما ورد من أحكام تتعلق بالإنفاق، تتعلق بالبيع والشراء، تتعلق بالمعاملات المنسجمة مع الشرع والمنات المخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. روح اقرأ بالفقه أبواب البيع وأبواب الكفالة والوكالة والصرافة والحوالة وإلى آخرها، أنواع البيوع، هاي كلها هنا لتبرز معالمها، تدخل كلها أن هذا الدين ما يعنى فقط بتقوية الصلة الروحية وزيادة الطاقات الروحية وإشراقات الروح، وإنما يعنى أيضا بإشراقات المادة. لابد حياتكم المادية تكون ناصعة، تكون كاملة، تكون مؤثرة. إلى متى نمد أيدينا لأعدائنا يقرضوننا أو يتصدقون علينا ونركض وراء شاحنات الدجاج الخايسة حشاكم والبيض الفاسد؟ إلى متى؟ إلى متى والبطانية الموبوءة؟ ليش احنا وين العد؟ وين قدراتنا؟ ألسنا بشرا؟ أليست لنا عيون؟ أليست لنا عقول؟ أليست لنا أراضي؟ أليست لنا عيون ماء؟ أليست لنا آبار؟ أليست لنا أنهار؟ فإذا الجانب المادي، العناية بالترتيب المادي ضروري جدا. ومن هنا ذكرت لكم ما أدري البارحة أو أول بارحة كيف أن سيدي حضر الشيخ قدس سره جاني يحاكمني كأنه يقعد ابني أنت عندك قطعة أرض؟ لا والله سيدي ما عندي. من بابا ولا يعني بيت ما عندك؟ لا والله سيدي ما يصير ابني. أنا ما كملت لكم القصة، أكمل لكم إن شاء الله. قال قدس سره قال خاف ترى من تجي على بيت الجامع، ترى جرة قلم يطلعوك من بيت الجامع، ويومها كان عندي بس خادمكم بهاء الدين. قال أخاف يعني أنت من تجي على بيت الجامع؟ جرد قلم يطلعوك يا ابني. زين، من يطلعوك؟ لا تقول لي والله بيت الوالد بالسعدية الحمد لله واسع وآخذ أهلي وأروح إلى بيت الوالد. لا يجوز شرعا أن تكره زوجتك أن تعيش في بيت والدك. ذاك الوقت الوالد بعده بالحياة رحمة الله تعالى عليه، في نهايات حياتي. لا يجوز لك. من حق الزوجة على زوجها أن يهيئ لها سكنا مستقلا، سكنا خاصا. نعم، لا قدر الله إذا جرد قلم وطلعوك تقدر تأخذهم إلى بيت والدك 3 أيام، أسبوع، بالكثير أسبوعين، يباح لك، لأنه أنت مضطر. لكن بعد ذلك لابد أن تجاهد لأجل أن توجد سكنا ولو بالإيجار. شوفوا ليش يعتنون بهذا الجانب؟ ليش؟ لأن هم ذولا اللي يحيون الدين، من طمس من الدين. إحنا شقلنا نسمع يربونا على الزهد وترك الدنيا وخلي كل شيء لتأكل وإلبس مرقع وكذا كذا إلى آخرها. والله إني لأشم من خلف هذه الدعوات رائحة كريهة مصدرها أعداء الإسلام يستغفلون المسلمين. كن زاهدا ولكن املك ما ملك قارون. تستطيع أن تكون زاهدا. لولا مال السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها كيف كانت الأمور تنسجم مع سيدنا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لولا أموال سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، هذا صديق الأمة، هذا أفضل الخلق في أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بإجماع أهل الحق، وسيدنا عبد الرحمن بن عوف، وسيدنا عمر من قبل ذلك، وسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنهم وعنكم، وعشرات النصوص التي تمدح الإنسان الذي هو قوي بإيمانه، قوي بماله، قوي بإمكاناته. كم من النصوص التي تدفع الأمة لاستثمار طاقاتها، تغري الأمة بأن تغزو حتى الفضاء. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا؟ يعني نجي نأول نقول رؤية عقلية ورؤية، ليش يعني؟ ليش ألم تروا؟ يعني يقول لك ممكن أن ترى، لكن كيف ترى؟ الأسباب، هي الأسباب. الله عز وجل ذم سيدنا ذي القرنين رضي الله تعالى عنه أم مدحه؟ الله عز وجل مدحه، الله عز وجل ذكر لنا قصته حتى نتعلم كيف نستثمر الطاقات. ناس مفتولي العضلات وأقوياء أشداء، بس ما دا يعرفون تدبير أمورهم، دا يحركهم. آتوني زبر الحديد، قال والله ما قال أنا عند عيناكم أنا ابن المتمكن أسوي لكم سد، لا، شغلهم حتى يستثمر الطاقات الموجودة عندهم. فإذا حينما نتكلم عن تقوية الصلة، عن الارتقاء بالروحانية، أبدا لا يعني أننا نترك الجانب المادي في الحياة، لا والله. إن شاء الله يا ربي كل أحبابي، كل واحد يصير منهم قارون زمانه، لكن فيما يرضي ربه سبحانه وتعالى، من حيث التمكن، من حيث الغنى، من حيث الثراء، من حيث الثراء. ففي بدايات ما أنزل الله تبارك وتعالى يتحدث عن آتوا الزكاة. إذا نسير مع ما سار معه المفسرون، أكثر المفسرين رضي الله تعالى عنكم، أنه أكو زكاة مفروضة لكن ما فيها مقادير، ما بها أنصبة. إذا أصل الزكاة زين، وأقرض الله قرضا حسنا، يا سلام، هذا بعد أرقى وأجل وأعظم من أي إنفاق، لأن القرضة الحسنة فيها مكاسب عظيمة جدا. المال باقٍ، أنت من أنطيت هذا المال لأخيك بدل ما منيمة بالبنوك ويجون ترامب وغيره أترابة من السراق العالميين في الدنيا، هم وأزلامهم يضعون أيديهم على أموالكم خير لك أنه أنت تسحب هاي الأموال وتجي تقول والله تعال يا فلان أنت شاب وقاعد هيجي تفضل هاي قطعة أرض روح جيب لك بذور وابذر بها، تفضل هذا مبلغ روح اشتري لك سيارة اشتغل تاكسي ابني، تفضل أنت درس الطب أو صيدلة وما عندك تفضل هذا مال روح افتح صيدلية، ومن رب العالمين يمكنك انطيني تتعاقد وياه حتى لا تشجعه على البطالة، حتى لا تشجعه على الاتكاء على الغير ومد اليد للغير. يقول والله أنا أخذ هاي فلوس دين برقبتي، يا مرة ترى علينا دين، يا مرة خلي نقتصد، خلي نرتب أوضاعنا المادية حتى نرجع حقوق الآخرين، هذول ناس وكويانا، هذول أحذيتهم على رؤوسنا، لولاهم ما كنا احنا نقدر نشق طريقنا في الحياة، نبني مستقبلنا، مستقبل جهالنا. زين انت بهالحالة شجعت على العمل، ربيت فيه الأمانة والشعور بالمسؤولية، دفعت هذه المعاني إلى أسرته فوقفت زوجته معه، وإذا أولاده أيضا شوية مميزين راح يوقفون معاه يقولون نروح نساعد أبونا بالحق بالأرض حتى نفك الدين اللي علينا. فآثار إيجابية في نفس المقرض، في نفسية المقترض، في أسرهما، في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، تحريكها نحو الارتقاء والنماء والاستثمار. هاي كلها لذلك قال الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم الحسنة بعشر أمثالها أو الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر. زين هاي في الحسابات المادية القرض أعلى بهواية من الصدقة، وين تنطي دينار يرجعوا لك عشر دنانير، وين تنطي دينار يرجعوا لك 18 دينار، فيصير أضعاف مضاعف. زين هذا في الجانب الحسابات المادية وهو جانب مهم، والجانب بالأرقام صلتك بالله عز وجل. ما قال وأقرضوا إخوانكم وأقرضوا المحتاجين وأقرضوا الفقراء، وإنما نسب القرضة إليه سبحانه وتعالى حتى يعزز مكانتها في قلبك أيها المسلم أيها المؤمن. وأقرضوا الله، فأنت من تنطي قرضة لأخيك المسلم أنت تعطيه لله عز وجل. قال وأقرض الله، ما قال أخاف واحد يقول يعني هنا يقول اصدق النية أنه اجعلها لله، لا لا هاي منتهين منها، ما يجي يكرر دائما الإخلاص، الإخلاص روح العمل، بدون إخلاص أي عمل ما يقبل. لكن قال وأقرض الله، وأقرض الله، فاللي دا يعطي واو الجماعة أنتو، واللي يأخذ هو الله جل جلاله سبحانه وتعالى. سماه قرضا حسنا من الحسن من الجمال من الكمال من الرقة، شو تريد حسن؟ ممكن هاي المعاني كلها تدخل تحت عباءة الحسن والحسن. زين هذه جزئيات يذكرها في هذا المجال المادي، وكذلك قبلها جزئيات من قيام الليل وتلاوة القرآن الكريم، مع أنه ما كان لازم شيء من القرآن الكريم، لكن قلت لكم دا يبين معالم مستقبلية لهذا الدين. هاي كلها جزئيات، كلها تنطوي تحت كلية عامة شاملة جامعة وهي كلية الخير. هاي كلها صور من صور الخير، وما تقدموا لأنفسكم من خير، سواء كان هذا الخير كلمة طيبة حنانا شفقة رقة استشعر بها المقابل، حبا إجلالا تكريما تعظيما، صدقة زكاة، صلاة ذكرا تسبيحا. أشوف عندكم من البدايات الله عز وجل بيّن لكم أنه ماكو بدعة في الجزئيات طالما تدخل تحت من خير، وهذا من خير هذا من أمرنا. فما يجي واحد يتعالم عليكم ويقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رجل، لا هذا أمر إحنا، البيان هو منه، هو من خير، هذا من أمر الله تبارك وتعالى. ينبغي هذا الخير أن تقدمه لنفسك، يعني أنت تعمل لربك، لكن أنت المستفيد الأول. الله عز وجل غني عن عباده سبحانه وتعالى. زين، هنا أكد على في البداية، في بداية ما أنزل هاي، إحنا عندنا يعني ثاني سورة أو ثالث سورة نزولا، وما تقدموا، ما قال وما تفعلوا، وما تؤدوا، وما تقدموا، يريد يبين أنه أيها المسلم انظر أمامك، انظر أمامك قدامك، قدم لما لمستقبلك، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ليش؟ لأنه بناء المستقبل، التخطيط للمستقبل من أسس هذا الدين، من أسس هذا الدين. وقدموا لأنفسكم حتى في الزواج، حتى في كل حركة حياتك كلها تقديم، تقديم للأمام. ترى عمر ما أمامك، عمر قبرك، عمر موقفك حين تنشق القبر عنك. موقفك هناك وين؟ هل في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، أم نعوذ بالله تبارك وتعالى في عرق الجبين والشدائد والأهوال والظلمات؟ قدم، فكر للمستقبل، بناء الحضاري، البناء الحضاري فكر فيه على هذه الأرض، وفكر بمأواك، بناء مأواك بعد الانتقال من الأرض. وما تقدموا لأنفسكم من خير، من تبعير. وأيضا يصح بيان، يعني وما تقدموا، شو نقدم من خير، بيان أنه تقدم خيرا، لا تقدم شرا، نعوذ بالله تبارك وتعالى. قدم خيرا. بعدين أيضا تبعيض، يعني أي جزئية من جزئيات الخير ولو ذرة. راح يجي بعدين يقول ومن يعمل مثقال ذرة. شنو النتيجة؟ تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. إذن من شخصية الداعي عمل الخير، عمل الخير. من معالم هذا الدين النقطة الثانية أنه يدعو للخير، يدعو للخير. من معالم هذا الدين أنه يؤسس للإيمان بالبعث بعد الموت، بالحياة في القبر، بجنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهلها، ونار نعوذ بالله تبارك وتعالى منها. إذن هاي كلها لتظهر معالم هذا الدين. إنه ممكن إذا تفكر لو أن الناس عملوا بهذا المنهاج كيف سيكون وجه الحياة؟ أكيد يكون وجه الحياة مشرقا، يكون مثل ما زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، ماكو فقير حتى يعطوا الزكاة، وذاك الوقت ماكو مظلوم، الناس ردت إليها مظالمها، وهكذا. فحياة مشرقة، حياة مضاءة، حياة الرحمة والمودة والعطف. بعدين يرجع إلى قضية خطيرة جدا هنا، لأنه أخاف يا سعد الله أنت مشيت في تقوية الصلة بالله تبارك وتعالى، وفي تقوية الصلة بالمجتمع، وارتقيت فيها مراتب، ترى لازلت مخطئ، ولازلت فيك عيوب، ولازلت فيك ذنوب. فلذلك يجب عليك مع هذه الأعمال العظيمة أن تستغفر الله، واستغفر الله إن الله غفور رحيم سبحانه وتعالى، حتى لا تأخذك نفسك، حتى ما تكتفي بما وصلت، لا ترنو لما هو أرقى. يعني قبل فترة أحد الأحباب حفظه الله تبارك وتعالى سمعني أقول يا أرحم الراحمين ارحمنا وأوصلنا إليه. قال أسمعك يعني تكثر من هذا الدعاء، زين المرشد يعني ما واصل إلى الله عز وجل، من أجيز بالإرشاد يعني ما واصل إلى الله عز وجل. أكيد أنت إذا تجي من باب التعريف، نعم أكيد المرشد هو الإنسان الذي من الله تبارك وتعالى عليه بالوصول. الله يجعلنا جميعا من أهل الوصول بجاه سيدنا الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. لكن هل هذا يعني أنه درجات محددة في مقام الوصول وهو أخذها كلها؟ لا، يبقى العبد محتاج إلى الله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فكان جواب خادمكم هذا، نعم لا المرشد وصل إلى الله عز وجل والحمد لله رب العالمين بما من على عباده المرشدين، وأسأل الله عز وجل أن يمن على الجميع بالوصول إليه جل جلاله وعم نواله. لكن في الوصول هنالك أيضا مراتب، وفي الوصول هنالك أيضا مخاطر، وفي الوصول هنالك أيضا بما يليق بالمقام أكو تقصير أكو خلاف أو لا، إحنا مو معصومين. فلذلك قال واستغفر الله يا من تقومون الليل، يا من تؤدون الصلاة تقيمون الصلاة وتؤتون الزكاة وتقرضون الله قرضا حسنا وتقدموا لأنفسكم من الخير ما مكنكم الله عز وجل فيه، يجب عليكم أن تستغفروا. وهذا واستغفر الله إن الله غفور رحيم حقيقة فيه يعني من مواصفات الداعي أن الدعاء الدائمي الاستغفار إلى الله عز وجل، كيف لا وهذا حبيبهم صلى الله عليه وسلم يعد له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، في رواية 100 مرة. فحتى لا تأخذك نفسك أيها العبد يا سعد الله قل والله أنا مرشد وأنا عالم استغفر الله استغفر الله استغفر، نعم استغفر الله عز وجل. ثم فيه معنى يعني روحي لطيف جدا، وهو أنه ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم غفور رحيم. لاحظوا غفور اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، واستغفروا بها حروف الغفور وما بها بها، فكأن الله تبارك وتعالى دلك على وسيلة من وسائل محبته من وسائل الارتباط به. حتى لو ما عندك ذنوب انت استغفر، وهكذا نفهم استغفار رسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، لأن تشبث بسبيل من سبل المحبة لله تبارك وتعالى والحضور مع الله تبارك وتعالى والاستكانة لله تبارك وتعالى والتطلع لرحمة الله تبارك وتعالى. فإذا شعر العبد أنه استغنى نعوذ بالله تبارك وتعالى فقد طغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. واحد يقول والله دا أصلي وأصوم شنو قاعد أستغفر وأبجي، لا والله استغفر وأبجي وأكسر ظهرك يا الله. فلاحظ الارتباط القوي بين المعلم الأول في الآية الأولى وصدر السورة يا أيها المزمل صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ومن ليلة إلا قليلة، قوة الصلة بالله تبارك وتعالى على أساس الحضور بين يدي الله تبارك وتعالى، وبين آخر السورة واستغفر الله إن الله غفور رحيم. ترى هذا هو السبيل لغفران رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا هو السبيل لمحبة الرحيم جل جلاله وعم نواله، رسمته لكم في هذه السورة المباركة. هكذا أفهم. فإذا هذه السورة الحقيقة رسمت معالم المرحلة الثانية من حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا، فهي معالم لنا إن اخترنا أن نتخذ إلى الله سبيلا هذا السبيل هو سبيل الدعوة إلى الله عز وجل. تريد تصير داعي إلى الله عز وجل، فاسلك هذا السبيل، تعلم هذه المعالم، ادرس هذه الكليات، وهذا لا يكفي، وإنما تفاعل معها اعتقادا والتزاما وسلوكا وآثارا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وآثاره. فينبغي أن يكون العبد هكذا. إذا أحبة الكرام، لازلنا في هذه المرحلة، هي مرحلة إعداد الداعي. لكن هذا الداعي لبروزه وإشراقاته وإضاءاته بهذا الشكل صار منارا لكل طيب، لكل صاحب فطرة نقي، لكل إنسان يريد أن ينجو من ظلمات يحياها. فتشوفون هذا التعلق صار رأسا مباشرة، بدون أي منازعة، بدون أي محاورة ولا جدال قوي ولا نقاش. فسيدنا خديجة رأسا تمسكت بهذا النور، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، سيدنا عثمان بن عفان، وهكذا الذين آمنوا في الأيام الأولى من الإعلان عن بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وراح أعتقد يكون كلش واضح عندكم ليش سعد الله يقول إعلان عن نبوته، حتى أمسح موضوع السرية من أذهانكم نهائيا. مو دكتاتورية ولا إلزاما لكم برأي أعتقده، لا، وإنما إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل. لأنه هذا الشيء اللي تمسكوا به، والله الإسلام بدأ، الدعوة بدأت سرية من أهواء النفوس لأجل أن يحيكوا خيوط المؤامرات في الظلمات وليس في النور، مع أن الإسلام هو نور والرسول صلى الله عليه وسلم نور، فأنى للنور أن يخبو وأن يكون في سرداب مظلم، ما ممكن. فحتى يكون الكلام واضح، والحمد لله إن شاء الله واضح، أما يعني دخوله إلى دار الأرقم من أبي أرقم فلمعاني أخرى، منها أنه ينجو قليلا، يبتعد قليلا عن الاحتكاك بهؤلاء القساة الغلاظ. وهاي هم بعدين عندنا إن شاء الله تعالى لها شرح، أكيد أنتم راح تسألون عن هذا الموضوع. أنا بتصور هذا موضوع شوية ساخن يعني، يعتبر والله أعلم يعني. فلكن من البداية يعني هو أمر أن عليه الصلاة والسلام، هو أعلن أنه هو نبي، أعلن أنه نبي. زين، شنو نبي؟ لمن؟ رسول لمن؟ مو لأمة، مو لناس. فلا بد أن يبين هذه الرسالة، لكن وسائل البيان والله مو من البداية راح ووقف على المنبر وقام يقول آني، أو على الصفا يقول آني رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، أراد أن يطمئن ويتثبت ويتحرى عن الموضوع ويستقر فؤاده صلى الله عليه وسلم ويطمئن. وهو طبعا احنا ما ننسى انه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو معصوم، هو يعني يسير في هدايات رب العالمين سبحانه وتعالى. لو كان هذا ينافي مراد الله عز وجل عياذا بالله تبارك وتعالى، لأعاده الله عز وجل الى مراده والى المسار الذي يريده من عبده إلى آخرها. فإذا هذه السورة تخليها أمامك يا سعد الله، وتأخذ زادك منها، خاصة في هذا العصر، عصر الذي فقدنا فيه دار الإسلام، نحتاج إلى الإعداد المنضبط، الإعداد القوي، الإعداد الذي يستطيع بعد ذلك أن يتحمل أعباء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، بحيث سعد الله من يقول له اترك مكانك هذا وروح إلى المكان الفلاني، يقول سمعا وطاعة وحبا وكرما واعتزازا، يقولون سعد الله اترك أموالك ووظيفتك وروح إلى المكان الفلاني، يقول الله ما أحلاه، يا سلام، لقد جاءني الخير، لقد جاءني النور، لقد جاءني السرور، لقد جاءني الفرج، هاني اختاروني، يا سلام، الحمد لله، الحمد لله، مع أني لست أهلا. مو يقول ها والله أنا شلون، وأنا هاي راتبي، وشلون أنا هاي قاعتي، وشلون أنا يم أولادي. هذا كله معناه أكو قصور في الإعداد، قصور في التربية. فلذلك إذا أردنا أن نتحقق بوظيفة الداعي، وأختم بالجواب على يعني هذا السؤال، إذا أردنا أن نتحقق، كيف نتحقق بإعداد نفسنا، الإعداد التام الكامل؟ ليش؟ لأن مجمل تعريف الدعوة إلى الله تبارك وتعالى عندي، وراح أذكر لكم دليلة، مجمل معنى الدعوة إلى الله عز وجل أو وظيفة الداعي إخراج الناس من الظلمات إلى. شوف هاي الناس خطيئة الآن على الكرة الأرضية، مليارات من البشر، ملايين منهم مساكين في الظلمات، من يتحمل مسؤوليتهم؟ أنت يا سعد الله بقدر ما تستطيع أن توصل النور اللي عندك، قصرت، أنت مسؤول أمام الله عز وجل سبحانه وتعالى. زين، ليش الدعوة إلى الله عز وجل معناها إخراج الناس من الظلمات إلى النور؟ أنا قبل تقريبا 4 سنين في البحرين، الله يحرسها ويحميها من الأشرار ويجعلها منطلق الخير والبركة والنور، جالس شفت في المكتبة، في مكتبي أكو مكتبة كتاب عن الدعوة إلى الله عز وجل، وكتاب آخر وكتاب آخر، كلهم يعرفون الدعوة إلى الله عز وجل، واحد يقول الدعوة إلى الإسلام، واحد يقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما وجدت نهائيا واحد يقول إخراج الناس من الظلمات إلى النور. في يومها عندي الدعوة هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، قلبي هكذا قال، والله أنا ما أقبل هذا، مثل ما تعلمنا من ساداتنا، وأرجو أن يكون هذا العلم مشاعا بين أحبابي ومن أخدمه، لا تقبل ما يقع في قلبك إلا بشاهدي عدل، لازم عندك نص إما من الكتاب أو السنة أو من كليهما، والله تبارك وتعالى هو عليم خبير. فقلت أنت مصدرك الأول القرآن الكريم، فسبحان الله العظيم اتشرفت بكتاب الله عز وجل، وأول ما فتحت القرآن الكريم وإذا بسورة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شنو هاي السورة؟ أولا سيدنا إبراهيم للدعاة إلى الله عز وجل، ليش ما طلعت في سورة البقرة أو مثلا سورة العنكبوت أو النمل؟ سبحان الله، شوفوا تقدير رب العالمين إخواني. وإذا أتفاجأ، أنا ما حافظ هالسورة كلها، حافظ منها مقاطع، أتفاجأ الآية الأولى يقول الله عز وجل فيها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. سبحان الله، أول ما فتحت القرآن الكريم شرفت بهذه السورة بهذه الآية الكريمة. إذا نزل الكتاب لماذا؟ اللام للتعليل، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. واحد يقول اللام للعاقبة وهم نفس الشيء نفس المعنى، يعني أنه أنت من تنشر معالم هذا الكتاب، تدعو لمعالم هذا الكتاب يؤمنون به، راح يخرجون من العاقبة أنه الحياة راح تكون منورة، راح يخرجون من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قلت والله ما طول، الله افتح سبحانه وتعالى خلي يمشي مع السورة، وجينا سبحان الله هم الآية 5 نهاية الصفحة في مصحف المدينة صلى الله تعالى وسلم على ساكنها. شوفوا آية رقم 5 سبحان الله، هم جينا على رقم 5. وإذا رب العالمين يخاطب سيدنا موسى عليه السلام فيقول له بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يخبر عنه، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، شو تسوي؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. حتى نفهم خصائص ديننا، فمن خصائص ديننا أن هذا الدين جاء لعموم الناس، فلما الخطاب لخير الناس صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم ولخير الخلق بأبي وأمي ونفسي هو عليه الصلاة والتسليم، قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، رسالة سيدنا موسى خاصة لقومه، قال له أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. فبالتالي مسار الدعوة من موكب الأنبياء عليهم الصلاة والتسليم إلى خاتمهم وخاتمهم صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، الدعوة هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، والظلمات مجموعة والنور واحد، وهذا موضوع آخر ربما الله يشرف خادمكم أخدمكم به إن شاء الله تعالى، إن كان في العمر بقية وإن شاء رب البرية جل جلاله وعم نواله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لكم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إن ربي كان غفورا رحيما. سبحانه وتعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أستودعكم الله العظيم الذي لا تضيعه ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.